معاني أحاديث هذا الكتاب فأردت أن أشرحها. هكذا قال في المقدمة. ووجدنا في عند الذي طبع هذا الكتاب حققه هذا زميلنا جزاه الله خير الأمير محمد بن سعد بأحمد بن عبد الرحمن بن سعد ومحمد بن سعد بن عبد الرحمن طبع هذا من جامعة أم القرى في مصورته مخطوطته في حوالي 5 مخطوطات في بعضها كتب يعني شرح العالم في شرح ما أشكل في البخاري على الأفهام وفي نسخة أخرى كتب أعلام السنن في شرح المشكل من أحاديث البخاري فأحسب ابن حجر أراد شرح أعلام الحديث شرح البخاري أو ما هو معروف من مشكل الحديث بالبخاري وبالفعل يأتي بأحاديث مشكلة فيوضح معناها رحمة الله عليه. وابن عبد البر له كتاب في الحقيقة هذا ما نجد أيضا له كتاب إلا أن في كتابه التمهيد قد أخذ مانا واسعا في هذا الباب رحمة الله عليه. ثم الجهالة. الجهالة هذه الطعن في الراوي إما أن يكون بجهالته فالجهالة بالراوي وهي السبب الثامن بالطعن من أسباب الطعن في الراوي وسببها أي سبب الجهالة أمران أحدهما أن الراوي لا تقول أن الراوي لماذا
منصوب
لماذا هو منصوب
اسم
طيب جاء الراوي يجوز لنا أن نقول جاء الراوي لماذا
لأنه يستثقل
لا لأنه لا التعليل خطأ لأنه يستثقل لماذا يستثقل اسم منقوص اسم مقصور الذي آخره ألف مثل موسى هذا في جميع الحالات يكون إعراب تقديري جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى أما الاسم المنقوص فيكون الضمة والكسرة يستثقل على الاسم المنقوص والاسم المنقوص الذي آخره ياء قبلها كسرة هذا منقوص لكن الفتحة أخف الحركات فيظهر في حالة النسب فلذلك قلت جاء الراوي رأيت الراوية مررت بالراوي وسببها أمران أحدهما أن الراوية قد تكسر نعوته تكسر راوي واحد قد تكسر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب قد يكون خياطا هو نفسه قد يكون خباطا هو نفسه قد يكون حناطا يعني كان بعض الرواة قد وجد هذا قالوا ذكروا في ترجمته أنه أعالج هذه المهن كلها كان حناطا ثم صار خياطا ثم صار خباطا يخبط الشجرة ويجمع الورقة خبط فيبيع على الناس فربما يشكل على الإنسان إذا جاء باسم الخياط ثم جاء باسم الحناط هذان اثنان ما أنه واحد فالجهالة جاءت من نعته بنعوت كثيرة غير مشهورة بواحد منها إذا كان مشهورا بواحد منها لا تذكر بالمشهور تذكر بغير المشهور إسماعيل ابن علي إسماعيل ابن علي يعرف الأطفال أيضا لكن إذا قلت حدث إسماعيل ابن إبراهيم فهذا غير مشهور ربما تذهب إلى إبراهيم ابن فلان إبراهيم ابن فلان إبراهيم ابن فلان أخيرا تصل الذي يقال له ابن علي فالحاصل فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فحصلت الجهالة هنا وصوب الجهالة ما هو ذكر بنعت نعت بنعوت كثيرة غير مشهورة لكنه ذكر بنعت غير مشهور فسبب الجهالة فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض لغرض من الأغراض قد أشرنا بعض الأغراض وقد مر بنا في باب التدليس ما هو كذا تدليس الشيوخ قد يكون بهذا فهو فن عويص في الحقيقة وهو مما تمس إليه الحاجة خاصة لمعرفة التدليس ربما يكون ضعيفا فيذكر بكنية من كنى المعروفة في الطبقة من الثقات أو من كنى الثقات فيشتبه عليك أنه هذا الفلان فلاني الثقة يكون اسمه واسم أبيه مشهورا ولكنه مشهور بالثقة لكن هو نفسه مشهور بنسبته إلى جده، فإذا ذكرت ما أبيه يذهب بك الظن أنه هو الثقة مع أنه ضعيف. الحاصل على كل حال هذا فن مهم، معرفة سبب الجهالة. إذا كان ذكر نعوت الراوي كثيرا فينبغي أن يكون المعروف بأن المشتهر به فلان وفلان وينعت بكذا وكذا. هذا باب أيضا يحتاج أن يأخذ الطلبة في الحقيقة البحث، من الممكن أن يبحث، وما تجد هذا إلا في كلام العلماء في كتاب الموضع وكذلك في شروح العلماء، فيقول أن فلانا هو فلان. إذا جمعت عدة روايات فقد يكون في رواية أخرى مذكورا باسم، في رواية أخرى مذكورا بكنية، في رواية ثالثة يكون مذكورا بنسب، وهو واحد مذكور بثلاثة نعوت أو بثلاثة أوصاف. فهنا هذا الباب من الممكن أن يبتكر فيه الإنسان، هو الذي ينبغي أن يبذل فيه الجهد، لا أن تملأ المكتبات الآن يقلب كتاب بكتاب. وجدت أن شخصا ترجم كتابا من اللغة الأردية إلى العربية، من اللغة الأردية إلى العربية، وهذا الكتاب أصله مأخوذ من العربية إلى الأردية واختصره فقط. فربما يأتي أحد فهذا المعرب يترجمه إذا لم يكن عنده خبر. يا أخي قلب الشيء بهذا ودوران في حلقة مفرغة هذا خطأ، ينبغي أن يأتي المصنف بشيء جديد لا أن يستغل باسم جديد. على كل حال فهنا هذه المسائل الآن إذا تتبع الطالب ليس يحتاج إلى أن يكون في الحقيقة تتبع إلى وقت وجهد كثير، فيه انكباب على كتب فيجد إن شاء الله بغيته في هذا. وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق، أو الموضح، الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. شخص واحد توهمت أنهما اثنان، شخصان اشتبه اسمهما أحدهما ثقة والثاني الضعيف فاشتبه عليك، هذا أيضا يدخل في الموضع. أجاد فيه الخطيب وكاد أن يكون هو الكتاب الوحيد الميسور الآن في أيدي الناس، وهو أول ما طبع في الهند، ومن حظي هذا الكتاب من تعليق علامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمة الله عليه، هذا الفاضل الذي في الحقيقة أتى بالتعليق أشياء مفيدة جدا لا تجد إلا بعد تعب شديد. هذه الفوائد في أي كتاب أخذ هذا الرجل رحمة الله عليه، كتابه التنكيل سبحان الله، الكتاب كالمسمار في الساج في كل مسألة التي جزاه الله خير شرحها، كذلك تعليقاته عجيبة وغريبة أيضا. فعلق عليه وهو كان في الهند تبع في دار المعارف أو في دائرة المعارف بحيدر أباد الدكن 30 سنة، وأخرج كتبا كثيرة من جملتها هذا الكتاب المفيد، وطبع في العالم مرة واحدة في الهند، وما يوجد إلا الآن صورة منها لم يطبع من جديد. موضع لأوهام الجمع والتفريق، أجاد فيه الخطيب البغدادي، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري ثم السوري. ومن أمثلته
إيضاح الإشكال، ما زال مخطوط؟
ما زال لا، إيضاح الإشكال طبع أظن، طبع جزء منه، طبع جزء منه ولم يطبع الكامل منه. نعم. ومن أمثلته أي أمثلة المجهول بسبب النعوت الكثيرة، أو من أمثلة الجهالة بسبب نعت الراوي بأوصاف وبنعوت كثيرة، من أمثلته محمد بن صائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن صائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا حشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. يعني ينبغي أن تجمع هذه من أقوال العلماء في موضع واحد فيكون بابا مفيدا من أبواب العلم. وقد يكون، والأمر الثاني يعني سبب الجهالة ما هما أمران، الأمر الأول أن يوصف الراوي بأوصاف كثيرة أو ذكر بأوصاف كثيرة لكنه مشهور بوصف أو بنات بنسبة أو يعني حرفة خاصة، لا يذكر بهذا المشهور يذكر بغير المشهور فتسبب لجهالة الرجل. والأمر الثاني أو السبب الثاني لكون الراوي مجهولا أن الراوي قد يكون مقلا من الحديث، مقلا من الحديث يعني لا تذكر عنه إلا حديث، لا يذكر عنه إلا حديث أو حديثين أو ثلاثة أو أربعة، هذه كلها قد يكون إلى عشرة مقل إلى جمع القلة، فلا يكثر الأخذ عنه إذا لم يكن مقلا من الحديث. وهذا أمر معروف، يعني إذا كان عنده أحاديث كثيرة فيرحل إليه من مكان سحيق ويرحلون إليه كثير حتى يستفيدوا منه، أما حديثنا حديثين قد تكون الرحلة الطويلة لا تساوي هذه أو لا يعني تساوي هذا التعب في حديثين أو حديثين ربما يحصل من موضع آخر، فلذلك يقل الأخذ عنه فلا يأخذ عنه إلا واحد أو اثنين ولم يشتهر أمره. فماذا يسمى هذا؟ هذا إما يكون مجهول العين أو يكون مجهول الأدالة أو المستور، فلا يكثر الأخذ عنه. وقد صنفوا فيه الأحدان، الأحدان والمجهول ينبغي أن نعرف الفرق، يكون نتيجته أنه مقل فلا يكثر الأخذ عنه، إما أن يكون أخذ منه واحد ولا يوثق ولم يعرف بوصف خاص بالتوثيق، لكن إذا كان هذا يسمى مجهول ومستور، لكن إذا كان موثقا أو عنده وصف فوق كتل التوصيف أو في فوق كل التوثيق، مثلا عرف أنه صحابي، صحابي رضي الله عنه، لكن عنده حديث واحد ما روى عنه إلا واحد فقط، فيسمى هذا أحدان. ينبغي أن تفرقوا، الراوي إذا كان ثقة معروفا أو معروفا بصفة توصل هذه الصفة أنه ثقة، الصحابة كلهم عدول ما هو كذا، فإذا كان الراوي أنه واحد أو اثنين قد يسمى أحدان، خاصة الواحد الذي تفرد عن الصحابي شخص واحد فيسمى الأحدان. هذا الباب صنف فيه وهو من لم يروي أنه إلا واحد. نقول المجهول أيضا من تعريفه أن الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد إلا أنه لم يوثق من معتبر، ما هو كذا. أما الأحدان فيكون الثقة أو يكون معروفا فوق الثقة مثل الصحابي، فصنفوا في هذا الأحدان. فالفرق بين باب الأحدان وباب المجهول والمستور، ويشتركان في أن الأحدان يكون له راوي واحد والمجهول أيضا يكون له راوي واحد، إلا أنه باب الأحدان يكون فيه الشيخ ثقة وإن كان الراوي أنه واحد، أما المجهول فالشيخ لا يكون فيه موثقا. وصنفوا فيه الأحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعوا مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. وكتاب مسلم هذا أول ما طبع في العالم، في الحقيقة باب كتب الجرح والتعديل وكتب علوم الحديث تجد أكثرها طبع أول ما طبع في الهند. كنت أدرس في مادة كتب الرجال في الجامعة، الطلبة يستسقلون الحفظ، فأسأل أقول أذكر كتابا في باب الأحدان وأين طبع، فكل الكتب يقول طبع أول ما طبع في الهند، طبع في الهند، مع أنه إذا كان طبع في بولاق أول ما طبع جاءوا كلها طبع في الهند، طبع في الهند لا، لكن لا شك أن هذه واقعة وليس واقعتها كاذبة، أنهم يعتنوا جزاهم الله خير ولماء الحديث في الهند أنهم يعتنوا بكتب الحديث وتعرف التلخيص الحبير وكذلك الدار قطني وغيرها وغيرها الكتب الدارمي أول ما يطبع في العالم في الهند، ما يعرفون إلا في الهند. كذلك كتب عجيبة وغريبة في المبهمات، كتب أول ما طبعت في الهند، الحمد لله رب العالمين. فالحاصل أنه في الحقيقة لهم فضل في هذا، ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز الخولي في الحقيقة أثنى قال إن علم الحديث كان قد انمح من البلاد العربية منذ قرون، ولكن قام عليه، ولولا عناية إخواننا الحديث في الهند لقضى عليها أو لقضى عليها غير الزمان، هكذا قال هو في كتابه في تقديمه لكتاب مفتاح كنز السنة، فهو الواقع الحمد لله. لكن ليس كله أول ما طبع في الهند، لا تقول أول ما طبع في الهند، فطبع في الهند على الطبع الحجرية بخط اليد، الحجرية هذه يسمونها بخط اليد ثم يلصقون في الحجر، وكيف يطبع والله أعلم على كل حال. والحسن بن سفيان هذا الكتاب مذكور في الكتب لكنه لا يعني يوجد فيه الذكر في المخطوطات على كل حال. ويستدل أو لا يسمى الراوي أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان اختصارا منه، نزيد عليه في الفهم أيضا نقول أو تدليسا منه، لأن هذا باب من أبواب التدليس. لا يبهم إلا لأجل أن في الأمر شيء، ربما يكون يدلس لأجل أن ذكره مخوف من الناس، الناس يكونوا إذا سمعوا أنه يذكر، ومن هنا قالوا أن البخاري رحمه الله دلس لأنه روى عن الذهلي فدلس بغير المشهور، فيكون على كل حال حدثني شيخ من فلان، يكون ذكره قد يكون له فيه مشاكل أو قد يكون هو ضعيفا فيدخل في باب التدريس. فلا يقال اختصارا فقط، لا يسمى الراوي اختصارا فقط قال ابن حجر، قد يكون تدليسا أيضا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. ويستدل على معرفة اسم المبهم، نقول لو سمى فيقول ابن حجر ويسمى مبهما، زيدوا عليه فهما أو بعضهم أو ابن فلان ويسمى مبهما. ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. إذا قال أحد من الرواة حدثني، مثل ما يقولون جاء أعرابي ثائر الرأس، ابن حجر وغيرهم الذين تصدوا لشرح الحديث قالوا لم أعرف من هو، ما هو كذا يقولون هكذا، من أين لهم أن يعرفوا؟ يتتبعون الطرق الحديث، فربما يكون مسمى في حديث آخر فيقول والمبهم يعرف بوروده من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات. أول ما طبع في المبهمات في الهند كتاب النووي الإشارات في المبهمات بتبعة حجرية، وهي عندي معقولة الدار يعني قديمة جدا، ورق أصفر لو لويته لانكسر هكذا. فأول ما طبع في الهند وما وجدوا كتاب الخطيب إلا كانوا يطبعون هذا الحديث، هذا الكتاب مختصر من كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. هذا الكتاب في الحقيقة خاص بالمتون، الأسماء المبهمة في المتون. فإذا يقول مثلا في المتن هذه ليست لها أهمية كبيرة في الحقيقة، جاء رجل وقال يا رسول الله كذا وكذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء عربي فحاول أن يذكر أن فلان الفلاني، السحابي عدم معرفة اسمه إذا ثبتت صحبته لا يضر ولا ينفع شيء، غاية ما فيه أنه يفيد في معرفة الناسخ والمنسوخ وكذا، له فائدة، لكن الفائدة الكبرى في التصحيح والتضعيف، نقول له فائدة لكن في التصحيح والتضعيف لا تكون الفائدة كثيرة في معرفة مبهمات المتن، إنما هو مبهمات الإسناد. وهذا الباب لا يوجد فيه إلا كتاب واحد الذي نذكره وينبغي أن يزاد، ينبغي أن يزاد. هذا من الموضوعات التي في الحقيقة سجلنا من قديم، وإذا وجدت أي شيء أخبرنا جزاك الله خير بأنه يزاد فيه أن المبهم في الإسناد فلان الفلاني، مثلا لا يوجد فيه إلا كتاب واحد المهمات في مبهمات المتن والإسناد. لمن هو المهمات؟ الأنباء الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب خاص بالمبهمات في المتن. والنووي رحمه الله اختصر هذا الكتاب وزاد من عنده أشياء وسماه الإشارات في المبهمات، هذا طبع منذ قديم في الهند، والآن ما طبع الظاهر في التبعة العربية. لكن تبع بدله الأنباء الأسماء المحكمة في الأنباء الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي مطبوع هذا الكتاب منذ زمان يعني حوالي 10 سنين تقريبا. لكن الكتاب المهمات في مبهمات المتن والإسناد هذا الكتاب في الحقيقة فيما يظهر لي أنه كان كبيرا ولم يوجد منه إلا قطع. وتبعه أول ما تبعه شيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري بنسخ يده وبالتعليق عليه وهو لما كان في الرياض قبل حوالي 40 سنة تقريبا. تبع هذا الكتاب المهمات في مبهمات المتن والإسناد فيه مبهمات المتن والإسناد نعم للعراقي لعبد الرحيم العراقي أبي زرعة العراقي. وهذا الكتاب يمكن أن يزاد فيه شيء كثير. حقق هذا الكتاب أحد الإخوان الدكاترة في الجامعة الإسلامية وأظن جزء منه ليس كامل في 3 مجلدات. الدكتور هذا من هو؟ وائلي أو كذا. على كل حال الكتاب مطبوع في 3 مجلدات جزء منه وصنفوا فيه المبهمات. هنا ذكر الكتاب الغوامض والمبهمات لعبد الغني سعيد ابن سعيد الأزدي يقول هو تحت التبع إلى الآن ما ظهر لكنه على كل حال يقولون أنه يطبع ومخطوطته ميسورة. ولا يقبل المبهم حكم المبهم ما هو هذا حكم المبهم حكم المبهم أنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الحصى. يعني إذا قال أحد الشيوخ حدثني شيخ عن الزهري حدثني شيخ عن أنس بن مالك فهذا يكون رجال إسناده كلهم ثقات إلا فلانا فإنه مبهم. تقول هكذا إلا أنه معلول بإبهام فلان. هذا المبهم يتوقف فيه حتى يظهر وإلا يكون غير معمول بهذا الحديث. لأن المبهم إذا توقف فالمتوقف كأنه متروك غير معمول به فهو في نتيجة في درجة الضعيف. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل. بلفظ التعديل كيف ذلك؟ هذا الذي يسمى التعديل على الإبهام أو بالإبهام. حدثني شيخ ثقة قال أحد الأئمة النسائي إذا قال حدثني شيخ ثقة من العراق أو حدثني جاءنا شيخ عراقي ثقة أو رجل صدق أو رجل عدل مرضيا جاءنا رجل أو حدثني رجل عدل مرضي كل هذا التوثيق بالإبهام أو التعديل بالإبهام لا يقبل. لم يقبلوا حتى من الإمام الشافعي رحمه الله فكيف أمن بعده؟ لماذا قال ولا يبهم حديث المبهم ما لم يسمى؟ لماذا؟ ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ هذا هو السبب. لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه ومن لا تعرف عينه لا تعرف عدالته. فإذا لم تعرف العدالة فإذا الخبر لا يجب علينا قبوله لأننا لا نكلف إلا قبول خبر عدل ثقة. نعم يبقى. إلا السحابة هذا مفروغ منه لأن كل التوثيق وكل التعديل في كونه صحابي في كون ثبوت أنه صحابي. لذلك يأتي أمن سحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثني رجل من الأنصار قال يا رسول الله هكذا يا رسول الله من هو الذي قال؟ فكل هذا يدل على أنه من الصحابة وإبهام الصحابة وعدم معرفة اسمه لا يضر في صحة الإسناد في شيء لأن الإسناد يبحث فيما قبل الصحابي. فإذا ما هو السبب الذي يرد لأجله حديث المبهم؟ لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كان يقول الراوي عنه أخبرني الثقة. لماذا لا يقر؟ ووثق الشافعي إذا قال حدثني الثقة فينبغي أن تقبل. إذا قال حدثني فلان الثقة حدثني وكيع الثقة وهو ثقة تقبل توثيقه مو كذا. فلماذا لا تقبل إذا قال حدثني الثقة؟ قالوا لا يقبل لأجل كذا وكذا. ما هو الدليل؟ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا هو الواقع. قد يكون الإنسان يتأثر بظاهر شخص، بظاهر هيئة الإنسان فيوثقه ويزكيه، وقد يكون متلبسا، وقد يكون كاذبا في تهيئه وفي بناء هيئته. فلذلك لا بد أن يذكر حتى يعرف هل أحد أعرضه في توثيقه فيكون ضعفه أو لم يكن ضعفه. ولذلك يكون لأنه قد يكون ثقة عنده مجروح عند ثقة عنده مجروحا عند غيره. فإذا هذا إذن باب، خذوا هذه العناوين لعل الله يطيل بكم العمر فتبحثون. فيمكن أن تذكر أحاديث أو تذكر رواة يكونوا قد أثقوا بالإبهام، ويكون الآخرون جرحوه والعلماء حكموا عليه بالتجريد. مثاله عبد الكريم بن أبي المخارق، كان مالك رحمه الله يوثقه ويقول لأن يكذب أحب إليه من أن يخر من السماء، لكنه وكذلك نفس هذا الكلام نقل عن الشافعي رحمه الله في قوله في شيخه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال لأن يخر من السماء أحب إليه أن يكذب، لكن الآخرين كذبوه واتهموه بسرقة الحديث وغيره وغيره. فلذلك يقال فيه أنه ضعيف جدا، ما هو ضعيف فقط. مالك رحمه الله قالوا في توثيقه لما ذكر في توثيق عبد الكريم بن المخارق أبي أمية، قالوا غر مالكا سمته، هكذا قالوا. كذلك الإمام أحمد رحمه الله جرحه بعض وثق راويا بعض الشيوخ، فذكر له أن فلانا يوثقه، قال الإمام أحمد لم يخبره، يعني لم يعرف خبره كما ينبغي، فيكون الذي علم حجة على من، فيقول لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة، يعني أصح الأقوال في هذه المسألة. إذا قال المتفقه على أرجح الأقوال، على أصح الأقوال، كذلك أي شخص في أي فن إذا قال أصح الأقوال في هذا كذا وكذا، فاعلم أن هناك أقوالا أخرى وخلافا في المسألة. ولهذه النقطة، ما هي النقطة التي ذكر؟ لأنه قد يكون ثقة عند المبهم وضعيفا عند غيره، لهذا السبب نفسه، لهذه النقطة، لهذا السبب لم يقبل المرسل الحديث المرسل. الظن به أن التابع إذا قال، الشعبي إذا قال، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظن أنه يكون حذف ذكر الصحابي، أو يكون حذف شخصا ثقة عنده. فلما كان الأمر دائرا بين هذا وذاك، وإذا كان غير الصحابي فيكون ثقة عنده ثقة أو ضعيفا عند غيره، لهذا السبب لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، والله الموفق. عندكم أسئلة؟ طيب نعم، تحفظوهم إن شاء الله، يمكن نختبركم في بعض هذه لماذا تعريفات الإبهام وسبب الرد وكذا وكذا، التعليلات هذه ينبغي يكون مختصرا. وأنا أريد أن تأخذوا كتاب شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، الكتاب هذا الذي يعني حول في سورة سؤال وجواب نخبة نزهة النظر، لعلكم لعل بعضكم عنده يكون هذا الكتاب، صوروا فيما بينكم، كتاب مفيد جدا لفهم النزهة، بارك الله فيكم. نعم هو هذا، إذا قال حدثني شيخ ثقة، إذا خلى عن التعديل ابحث لعله خلى عن التعديل، والظاهر يقبل تعديله، لكن إذا كان جرحه أحد هنا يأتي يقال إن الشخص الذي عرف ينظر إلى جرحه المفسر، إذا كان في موازاة أحمد بن حنبل ابن معين أبو زرع ابن أبي حاتم فيقال أن القول للتجريع. لكن إذا كان من المتأخرين فهنا تعامل العلماء يختلف، فقول الإمام في هذه الحالة قد يكون أرجح في التضعيف وفي التعديل، تجد تعاملهم يختلف. لكن إذا كانوا إذا كان اثنان كفرسي ريهان، أبو زرع وأبو حاتم اختلف، هذا وثق بالإبهام وذاك ضعف، فيكون الحكم للتضعيف. أما إذا كان واحد من المتأخرين أبو الفتح الأزدي ابن حبان ضعف، والإمام أحمد أو ابن المديني وغيرهم وثقوا، فيكون يختلف التعامل، وهذا يحتاج إلى النظر والقرائن الأخرى. هل يجوز ذكر الآيات بالمعنى؟ لا إله إلا الله، لا يجيزون ذكر الآيات بالمعنى إلا إذا ترجمتها في لغة أخرى، إلا إذا قلت بالتعيين تقول قال الله تعالى ما في آية أو في الآية التي لا أستحضرها وأستحضر معناها كذا وكذا. ويجب ألا يذكر الآية إلا إذا كان حافظا إياها كما ينبغي، ولا يكون فيه الشبهة. فيمكن أن يقول أنه لا يقول قال الله تعالى ما معناه أبدا، أو يقول قال الله تعالى أو كما قال، هذا لم يقبله العلماء في أي حال من الأحوال. إيش هذا؟ كيف يدرك